إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الطبقة الثالثة، هذا إتمام لكلام المؤلف رحمه الله تعالى في مطرح سؤاله عندما سأل بهذه الفقرة بقوله: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على الكبيرة؟ ما حكم من مات من الموحدين مصرا على الكبيرة؟ والمؤلف رحمه الله تعالى عندما أجاب لهذه المسألة أجاد وأطال النفس فيها، وبين أن الناس وهم العصاة من المسلمين على أقسام ثلاث: قسم من رجحت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء يدخلون الجنة، وقسم تساوت الحسنات والسيئات فهذا على قول، والذي هو سار عليه المؤلف على قول من قال أنهم هؤلاء هم أهل الأعراف، فإنهم يحبسون فترة ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، وهؤلاء كما قلنا في حق من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، أي لا مرجح لها، لا على هذا لهذا ولا على هذا لهذا، فهؤلاء يحبسون ثم يدخلون الجنة، يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار. الطبقة الثالثة، وهذا الذي نحن بصدده. قال رحمه الله تعالى: الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. إذن هذا الذي نريده، خلاصة البحث يدور على هذه الطبقة، وهذا الذي نجده من بعض الناس من المقصرين ومن المفرطين في جنب الله جل في علا، تجاسروا على حدود الله فواقعوا الكبائر من الإثم والفواحش، وخرجوا من الدنيا وما اكتسبوا فيها من توبة، وإنما ماتوا وهم مصرين، وهم مصرون على هذه الكبائر. حكمهم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. فالناس في النار، هؤلاء يدخلون النار إذا شاء الله أن يعاقبهم، يعاقبهم بعدله على ذنوبهم التي فاضت وزادت حتى طمت على حسناتهم، فهم يعذبون بالنار على هذه الدرجات وعلى هذه الدركات. فمنهم من تأخذه النار إلى كعبه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه. قال: حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذه كذلك من العصاة من لربما تلتهمه النار، فالناس في النار جهنم طبقات، تأخذ منهم من تبدأ من الأسفل، تأكل في قدميه طبقة من الناس، ومنهم من أرفع، ومنهم أرفع إلى أنصاف، ومنهم من تلتهمه النار من كل جوانبه، إلا أن ما كان من صلاته تنفعه في النار، إذ أن أثر السجود لا يمكن للنار أن تمسه. وقد ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. اختلف العلماء ما المقصود بأثر السجود، على قولين اثنين. من أهل العلم من ذهب إلى أن أثر السجود هي مواضع السجود، وهي الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، هذه الأعضاء السبع لا تأكلها ولا تمسها النار، تبقى سليمة ولو دخل صاحبها إلى نار جهنم. وأحاطت به النار من كل جوانبه يدفع الله وينفعه الله بصلاته. هذا قول، بل النووي رحمه الله تعالى قال هذا هو الظاهر وأخذ به. طائفة من العلماء قالوا لا، ما نتوسع في هذا المجال، وإلا ما نقتصر على الجبهة، موطن السجود هي الجبهة، هذه محل لا تمسها النار. إذن الجبهة محل إجماع، فمن دخل إلى النار فإن النار لن تأكل جبهته من العصاة من المسلمين. واختلف العلماء في باقي أعضاء السجود، منهم من قال لا تدخل في الحديث، ومنهم من قال تدخل في الحديث، ورحمة الله واسعة. لكن هذا فيه مسائل، منها أن نعلم فضل الصلاة. وكما قلنا، ولو أن عبدا من عباد الله مقصر واللاج في الذنوب والمعاصي يقترف كبيرة بعد كبيرة، لا تجعل هذا يا عبد الله استدراج لأن تمنع من العمل الصالح. كما قلنا بعض الشياطين استطاعت أن تحجز الكثير عن المساجد، يقول أنت منافق، أنت منافق، تخرج الآن تلعب وتلهو وتفعل المعاصي والفواحش ثم تصلي، إيش النفاق هذا؟ فيبعدك عن الصلاة، يبعدك عن المساجد، فيجعلك تدور حول ريح السيئات، ما تكسب حسنة واحدة، مع أنك لو فعلت السيئات ثم استمررت على الصلاة فإن الصلاة تنفعك يا عبد الله. وكما في هذا الحديث، فإن النار يحرمها الله جل وعلا من أن تتسلط على آثار السجود، فاحرص يا عبد الله، وفيه فضيلة الصلاة تنفعك ولو كنت في جهنم تنفعك، فالله الله يا عبد الله في الصلاة. الأمر الثاني، هل معنى هذا إخواني في الله أن أثر السجود الذي به يا عبد الله ينفعك أن يكون ظاهر؟ حتى وجدنا من بعض الناس من يتكلف في سجوده، إذا سجد يفحص أو يتعمد أن يصلي في التراب ويبتعد عن الفرش، لماذا؟ يقول حتى أظهر علامة، ويرى أنه لابد أن تظهر علامة في جبهته حتى يدخل في هذه الفضيلة ويمتنع من نار جهنم. لا، هذا ليس بالتكلف. وزد عن ذلك من يفعل التصنع، وأخبرت بهذا عن بعض الناس، لربما يأتي بأشياء مواد فطاها عمدة في جبهته حتى يسود، بعضهم يريد رياء وسمعة يتظاهر بالعبادة والتعبد، ومنهم من جهله يرى أن هذه العلامة لابد أن تظهر حتى تمتنع من أن تؤكل في نار جهنم. لا، هذا ليس المقصود، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أنك تصلي، فالجبهة لها أثر يعلمه الله وإن لم يعلمه العباد، وإن لم يظهر هذا عندك فإن الله يعلم بهذا الأثر سبحانه وتعالى، فإن الله لا تخفى عليه خافية، فما داعي للتكلف فضلا عن التصنع بأن تظهر علامة في جبهتك. قال رحمه الله تعالى، قال وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. أي هؤلاء وهم أهل الطبقة هذه الذين ماتوا على الكبائر وعندهم أصل التوحيد، حتى أن السيئات أعظم من الحسنات، هؤلاء الطبقة إن عذبوا يعذبون على قدر ذنوبهم، وإن التهمتهم النار فإنها تلتهم الجميع الجوانب ما عدا الجبهة، وأقول على إلا مواضع السجود على قول. وهذه الطبقة هم كذلك هم عرضة للشفاعة، هم عرضة للشفاعة، فيشفع فيهم نبينا. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي جابر، وذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهذا حديث ثابت. فنبينا ادخر شفاعته أكثر ما ادخرها في هذه الطبقة لأهل الكبائر من أمته، يشفع نبينا فيهم. وهل هذا خاص برسول الله؟ الأنبياء يشفعون، الملائكة تشفع، الأولياء يشفعون، ويفتح باب الشفاعة لأمثال هؤلاء. مسألة غريبة ذكرها جماعة من العلماء، قالوا إذن يكره انظر الكراهة، يكره أنك تسأل الله شفاعة الرسول. عجيب هذا القول، ومن أين جاء هذا القول؟ قالوا لأن إذا كانت شفاعة الرسول لأهل الكبائر ثم أنت تسأل الله في أن الله يشفع نبيك فيك، دل على أنك من أهل الكبائر، دل على أنك حكمت على نفسك من أهل النار. قالوا هذا إساءة ظن بالله، لا لا تقل هذا، فلا تسأل شفاعة النبي لأنها خاص بأهل الكبائر، ولهذا طائفة تكره هذا. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصواب، وهذا قول غريب جدا. وينذكره، نعم يذكره بعض الفقهاء يرون أنه يكره هذا من هذه المسألة، من هذه الحيثية، لأنك إن سألت شفاعة، إن سألت الله شفاعة النبي كأنك حكمت على نفسك في النار، ولهذا ترجو من النبي أن الله يشفعه فيك. قالوا إذن لا تسأل الشفاعة، وهذا ليس بصحيح كما قلنا. لماذا؟ لأسباب عدة، ومنها لأن شفاعة الرسول هي نعم أعظم الشفاعة تكون في هذا الصنف، لكن لا يمنع أن تكون له شفاعات أخرى عليه الصلاة والسلام. فمن شفاعة الرسول أن يجعلك من أوائل من تدخل الجنة، هذا من شفاعته. من شفاعة الرسول أنك ترتقي في الجنة، تكون لك طبقة في الجنة ثم ترتقي، تقول يا رب بما؟ يقول بشفاعة نبيك، علم نبيك بك باتباعك للسنة واقتفائك لنهجه فشفع فيك النبي، فشفع فيك يا رب ارفع هذا، فيرفعك بشفاعة الرسول، فيرتفع أهل الجنة درجات بشفاعة الرسول. فليس فقط شفاعة الرسول فقط لأهل النار، هذه من شفاعته الكبيرة، نعم أعدها، لكن له شفاعات أوصل العلماء إلى 7 شفاعات، 8 شفاعات، 9 شفاعات من شفاعات الرسول الذي تعطى إياه صلوات ربي وسلامه. ومنها الشفاعة العظمى الكبرى الذي لا يدانيه أحد، وهو قضاء الفصل، قضاء بين العباد، فله شفاعات عظيمة. فكيف تمتنع عن هذا كله؟ تقول ألا أنا إن سألت الله شفاعة النبي كأني حكمت على نفسي في النار، ليس بصواب. وزيد على ذلك ما قال القاضي عياض، قال ويلزم أصحاب هؤلاء ماذا؟ أنك لا تسأل الله الرحمة، وأنك لا تسأل الله المغفرة، لأن الرحمة والمغفرة من يحتاجها؟ أهل الذنوب. فإذا قلت يا الله اللهم ارحمني، إذا أنت مذنب تسأل الله الرحمة، إذا لا تسأل الله الرحمة هل أحد يقول بهذا؟ لا أحد يقول بهذا. ولهذا هذا قول غريب، ولهذا يشرع لكل مسلم أنه يسأل الله الرحمة، ويسأل الله المغفرة، ويسأل الله أن يشفع نبيه فيه، فتسأل الله أن الله يرزقك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الصواب والذي عليه أكثر العلماء، ومن خرج عن هذا فلا يلتفت لقوله. قال رحمه الله تعالى، قال يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. مسألة الشفاعة يتاح المجال للأخيار والأولياء والأتقياء والأنبياء، يفتح لهم المجال، فيأتي من يأتي منه ويقول يا رب شفع هؤلاء، يا رب شفع هؤلاء، يا رب، يسألون الله فيعطيهم الله. قد يقول قال أليس الله جل في علاه قادر على أن يخرج من النار من شاء من غير شفاعة؟ نعم، هذا بمقدور الله جل في علاه، وما ذلك على الله بعزيز. طب لماذا يفتح الله باب الشفاعة؟ قال المؤلف من شاء الله أن يكرمه، هذا فتح لباب إكرام هؤلاء على الملأ. نبي من أنبياء الله كان في قومه، لربما طرد، لربما نكل، لربما بصق في وجهه، لربما أخرج من بلده مهان، ثم هؤلاء القوم يوم القيامة يبعثهم الله، هم اشرأبت أعناقهم إلى رحمة الله، فيفتح الله باب الشفاعة، فالناس ينظرون من هذا الذي أعطاه الله الإذن بالشفاعة، فإذا بهذا النبي الذي كان عنده مهان يرفعه الله إلى هذه المنزلة العلية، فيقول الله اشفع بمن شئت. انظر كيف يكون إكرام لهذا العبد، الأنبياء الأولياء الأتقياء والصالحون كذلك، رجل صالح في بلده لربما جعل في بلده مضحكة، يضحكون عليه، يستهزئون به وبما كان عليه من سيرة وسلوك وخلق وأدب، حتى أصبح البعض لا يؤبه له ولا يبالي بكلامه، فهذا الذي أصبح في قرية على هذا الحال وهو من أولياء الله الصالحين، إذا فتحت أبواب الشفاعة يأذن الله لهذا ولأمثاله، اشفع لمن شئت. فإذا ارتفع الناس يندهشون، هذا الذي نضحك عليه، هذا يعرفون ما كانوا عليه من ظلم ومن جور، ويعرفون قدر هذا عند ربه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: والملائكة والأولياء ومن شاء الله أن يكرمه فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه، أي الشفاعات، شفاعة بعد شفاعة، شفاعة بعد شفاعة، يخرجون أفواج أفواج. من أين يخرجون؟ من النار، لأن كما قلنا هؤلاء أصحاب الكبائر في النار، حقهم في النار، مقرهم في النار، لكن بشفاعة الشافعين يخرجون دفعات ثم دفعات بعدها تتوالى. قال: فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، إلى أن يخرج منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير. أدنى خير في قلب العبد يكفي أن تناله الشفاعة، تأتيه شفاعة الشافعين. قال: إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. ما بقي أحد، لم يبقى أحد. هؤلاء من؟ هؤلاء الذين ماتوا على أصل التوحيد ومعهم الذنوب، فهم عرضة لشفاعة الله، فيشفع الله عز وجل فيهم، ويأذن لهم ويأذن لمن للشفعاء أن يشفعوا فيهم. قال رحمه الله: قال ربنا لم نذر فيها خيرا ولن يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. هذه القاعدة، نار جهنم لا يخلد فيها إلا المشرك، الخلود الأبدي للمشركين والكفار. أما من مات على التوحيد ولو فعل ما فعل فإن مآله إلى الجنة ولو بعد حين، الله أعلم بمدته على حسب قدر ذنوبه، لكنه مآله سيأتي إلى الجنة. هذا وهذا فيه فضل التوحيد ومن مات على التوحيد يا عبد الله. قال رحمه الله تعالى: ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. وينظر بعد ذلك إلى هذه الحالات، فمن كان ذنوبه أقل والخير فيه أكثر فإنه وإن مكث في النار يمكث قليلا ويخرج سريعا، يخرج سريعا. قال رحمه الله تعالى: وكل من كان أعظم ذنبا، وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك، سيتأخر في النار على قدر عمله. وكما قلنا حساب العباد يوم القيامة على أعمالهم، لا على أموالكم ولا على أحسابكم ولا أنسابكم، وإنما الأعمال الذي تحكم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا الحديث رواه البزار عن أبي هريرة بإسناد صحيح. فمن قال لا إله إلا الله موحد مسلم فإنها ستنفعه يوما من الدهر، أي يوم القيامة، ولو أصاب ما أصابه، ولو دخلت النار على ما كان من ذنوبك ومعاصيك فإنها ستنفعك، إذ أن هي النجاة والمخرجة من نار جهنم، إذ أن الخلود ليس للموحدين، فلا يخلد في نار جهنم موحد ولا يخلد في نار جهنم مسلم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التعبير وبهذا الاستدلال، إلى أن الناس اضطربوا في هذه المسألة اضطرابا عظيما. من الناس من يرى من وقع في الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم، لا تنفع شفاعة الشافعين، فما سار على الذي سار عليه أهل السنة. وفرقة أخرى بالمقابل المرجية يرون أن من فعل ما فعل من الكبائر لن يدخل النار ولن تمسه النار، وهذا ليس بصواب. والصحيح عبد الله أن من كان موحد من أهل الكبائر فقدر عليه أن يدخل النار، فإن دخلها دخلها بعدل الله، فإنه يعذب على قدر ذنبه إلا أن مآله إلى الجنة. هذا خلاصة ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى في الحكم على المصر على الكبيرة إن مات منها من غير توبة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.